الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم يسر ولا تعسر الدرس السابق راجعتوه ما عندكم في سؤال في شيء الكلام كان في الموجبات الضمان كملناها الثالث في اللواحق ما عندكم فيها سؤال فيها قال اللواحق أو الثالث في اللواحق وفيه مسائل الأول طبعا الكلام في الوديعة قال الثالث في اللواحق وفيه مسائل الأولى يجوز السفر بالوديعة إذا خاف تلفها مع الإقامة ثم لا يضمن هذا هم واضح فإذا خاف مع أن الوديعة إذا بقي لم يسافر يعني إذا أقام في البلد يخاف على الوديعة من التلف فهنا يجوز له أن يسافر بها أن يأخذها في السفر ولا يضمن لو حصل تلف من دون تعدي أو تفريط لأن السفر كان شنو؟ لأجل الحفاظ على الوديعة يعني مو السفر عبثا هو كانت مثلا في الحضر ممكن الحفاظ عليها وهو هالشكل احتباطا يريد يسافر يأخذها لكن هذا يضمن ما يجوز أن يسافر بها لكن إذا كان السفر بها بالوديعة مما يقتضيه المصلحة يعني مصلحة الوديعة أنه إذا لأنه يخاف إذا بقي لم يسافر وبقي الوديعة تتلف فبهذه حالة جاز له السفر ولا يضمن لو تلفت هذا واضح قال ثم لا يضمن ولا يجوز السفر بها مع ظهور أمارة الخوف ولو سافر والحال هذه ضمن أما مع ظهور أمارة الخوف لا يجوز السفر يعني لو كان هناك أمارة فالعلامة فالدلالة اليمن على الخوف لو سافر خصوصا في الأزمنة القديمة الأسفار واضح بالسفر يعني الإنسان يتعرض لمن إلى السرقة إلى قطاع طرق إلى غيره فالمهم مع وجود احتمال الخوف يعني هو أكو فد أمارات بحيث يخاف لو سافر يخاف أن الوديعة شنو تتلف أو تسرق في الطريق مثلا يعني في السفر بعد هنا ما يجوز لأن يسافر بها أن يأخذها في السفر لأنه هناك شنو احتمال ولو كان احتمال ضعيف أكو أمارة أنه هذه الوديعة يصيبها تلف أو سرقة في السفر فلا بد يحتفظ بها في البلد ما يسافر بها واضح لأن في السفر السفر على خلاف المصلحة أو خلاف ما يقتضيه الحفاظ عليها ولو سافر والحال هذه يعني والحال أن في السفر شنو؟ في السفر أمارة الخوف في السفر أكو احتمال شنو؟ أن الوديعة يصيبها تلف أو سرقة أو ضرر هنا ضمن بلا إشكال يكون ضامنا لأن أساسا هو ما يجوز لأن يسافر بالوديعة إلا إذا كان الوديعة السفر مما تقتضيه المصلحة أو لا يأمن مثلا يخاف إذا هو يريد يسافر وإذا يخليها احتمال تخلق بني عند ذلك له أن يأخذها أما أنه بالعكس أكو في السفر أمارة الخوف السفر بشنو؟ بمخاطر بخوف على أن الوديعة لا بعد ما يجوز له أن يسافر بالوديعة، وإذا أخذها في السفر والحال هذه يضمن. واضح المسألة. قال الثانية: لا يبرأ المودع إلا بردها برد الوديعة إلى المالك أو وكيله، فإن فقدهما فإلى الحاكم مع العذر، ومع عدم العذر يضمن. فهنا بالنسبة إلى الوديعة، المودع الذي أودعت عنده لا يبرأ إلا بردها إلى المالك أو وكيله، فإذا فقدهما فهنا يودعها لمن؟ إلى الحاكم مع العذر. فإذا كان معذور يعني ما يقدر يسأل عن المودع، أو ما يقدر يحافظ عليها إلى أن يرجع، والمودع ما موجود ولا وكيله، فقد يريد يرجعها، وخصوصا مع العذر، يعني عنده فد عذر بلزوم الإرجاع، كما لو افترضنا مثلا بعد مكانه مو أمين يريد يسافر، ما يقدر يحافظ عليها أكثر من هذا، فيريد أن يرجعها وما موجودين، يعني أنا عندي عذر أريد أسافر، أريد أو أخاف على الوديعة، أريد أشيل من مكاني، أريد أبيع المكان، ما عندي مكان آخر أحافظ على الوديعة، خصوصا إذا كان حجمها كبير مثلا تحتاج إلى مكان. فبالنتيجة مع العذر وفقدهما والعذر في إبقائها، فهنا يسلمها لمن؟ إلى الحاكم الشرعي، يسلم الوديعة، يقول له هاي الوديعة لفلان وهو غائب، وأنا هم بعد معذور أريد أسافر، أريد وهاي الوديعة أخذها. قال: ومع عدم العذر يضمن. أما مع عدم العذر يضمن، حتى لو شنو؟ لو سلمها أو ما يصير يسلمها، يعني لازم يحافظ عليها. واضح؟ قال: ولو فقد الحاكم وخشي تلفها جاز إيداعها من ثقة، ولو تلفت لم يضمن. هذا هم واضح. فإذا فقد الحاكم، حاكم هم ماكو حتى يسلمها، ويخشى إذا بقاها شنو؟ تتلف، أو هو يريد يسافر ما يقدر يحافظ عليها، فهنا جاز له أن يجعلها وديعة عند ثقة، وبهتش حالة لو تلفت لا يضمن. واضح. قال الثالثة: لو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة ضمن. هذا هم واضح. فإذا قدر على الحاكم ولكن ما دفعها للحاكم، دفعها إلى الثقة ضمن. يعني خلاصة القول، أصلا هو الوديعة المودع ما إلى حق يخلي الوديعة عند غيره حتى عند الحاكم إلا شوكت، إلا مع العذر، يعني ماكو عذر إذا خلاها يم غيره يكون ضامنا. واضح؟ حتى لو خلاها عند من؟ عند الحاكم فضلا عند غيره، إذا ما عنده عذر، يعني كان باستطاعته أن يبقيها عنده وما يخاف عليها مثلا من تلف، ما كفت إشكال فهنا، لكن هو اعتباطا يريد كما تقدم، فإذا يريد حتى لو سلمها للحاكم شي يكون؟ يكون ضامنا، لأن قال لا فإلى الحاكم مع العذر. واضح؟ يعني مع عدم العذر ما يصير شنو؟ يضعها عند غيره حتى لو كانت عند الحاكم الشرعي فضلا عن غيره، لأن الحاكم مو يخلي هو أنا مخليها يمي، ما مخليها يم الحاكم حتى أروح أخليها. المودع أودعها عندي وأنا قبلت، فإذا قبلت بعد أنا ملزم بمن؟ بالحفاظ عليها، وما يجوز لي شنو؟ أخليها يم شخص آخر، أحسنتم، أودعها عند آخر حتى لو كان عند الحاكم إلا مع العذر، بني مع العذر بحيث أنه أنا ما أقدر أبقيها عندي أخاف عليها يجوز أن أودعها عند وما أقدر طبعا مع العذر إذا ما أقدر أرجعها إلى نفس صاحبها، يعني أم أنا معذور ما أقدر أبقي عندي وصاحبها ما موجود، بلي عند ذلك وظيفتي أن وين أخليها؟ عند الحاكم. وإذا ما أقدر أسلمها للحاكم فعند ثقة، فإذا كان الحاكم موجود يمكن أن أسلمها له وما سلمتها إلى وسلمتها إلى الثقة أيضا أضمن يكون ضامنا لو تلفت. ليش؟ لأن وظيفته أن يسلمها إلى الحاكم مو إلى الثقة. الحاكم يقدر، نعم إذا لا يقدر فهو لا يقدر يبقيها عنده يخاف عليها ولا يقدر يسلمها إلى الحاكم، الحاكم مو يمه أو ما يقدر يستلمها، فعند ذلك تتصل النوبة لمن؟ إلى الثقة، يؤمنها عند شخص ثقة، واضح؟ ولا يضمن لو تلفت، هذا واضح. لكن شو وقت؟ بعد عدم الإمكان من تسليمها إلى الحاكم يسلمها إلى الثقة، وطبعا عدم إمكان إبقائها من جهة عدم الوثوق بالحفاظ عليها، واضح المسألة. قال ولو قدر على الحاكم فدفعها إلى الثقة ضمن. الرابعة إذا أراد السفر فدفنها ضمن إلا أن يخشى المعاجلة. فالمعاجلة هنا كما يذكر المحشي يقول أحد أن يعجل بسرقتها أن تسرق قبل ذلك، يعني قبل أن يرجع من سفره، أو والثانية المعاجلة يعني معاجلة الرفقة بحيث كان شنو يعني مستعجل ما يقدر شنو ينتظر إلى أن يضعها في حرز أو يودعها عند شخص، فبعد هنا نكون يسافر، فعند ذلك بعد اضطر المن إلى دفنها. هذا سابقا كان يدفنوها في مكان يندلنا حتى من يرجع هو يندلها، ما كان أكو مكان يعني أماكن كثيرة مثل بنوب أو شيء تحفظ بها. فهنا إذا أراد السفر فدفنها، ما يقدر يأخذها وياه يخاف عليها، وما كفت مكان مثلا يحافظ دفنها، نعم هنا ضمن إلا أن يخشى المعاجلة، إلا إذا كان يخاف أن هناك سارق مثلا يسرقها قبل أن يلحق يجد لها حرزا أو شيء. كما لو افترضنا مثلا ندري في بعض الحالات يعني تتعرض الوديعة إلى خطر قريب، يعني يخاف شنو قبل أن يجد مكان مناسب وشي تروح، فبعد يضطر المن إلى دفنها. أو المعاجلة قد يكون معاجلة الرفقة يعني تبويحهم فلا بد أن يبدي رافقهم، فعند ذلك ما يلحق همين يجد مكان مناسب فشنو فيدفنها. بهيك حالة بعد إذا كان يخشى المعاجلة يعني مضطرا إلى دفنها ما يكون ضامن لو تلفت، أما مع عدم خشية المعاجلة يضمن لو دفنها وتلفت، لأنه واضح دفنها لازم شنو يضعها في حرز مناسب ويحافظ عليها مو أنه يدفنها، واضح. إلا إذا افترضنا بلي يخشى المعاجلة أو كان الدفن مثلا هو أنسب شيء لها، لو افترضنا هكذا واضح المسألة. قال الخامسة إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ، كما تقدم أمثاله، يعني إذا فرط وصار ضامنا بعد التفريط أعادها إلى الحرز لم يضمن. طبعا هذا أحد القولين في المسألة. القول الآخر لا، أنه يبرأ ولا يضمن، لأنه هو صحيح بالتعدي أو التفريط شو يصير؟ يصير ضامن يده، بس إذا رجع إلى يعني ترك التعدي وأرجعها إلى الحرز وحافظ. فمنهم من قال بأنه بل يرتفع بعد الضمان، تبرأ ذمته، يصير يده يد أمانة، لأن السبب الموجب للضمان هو شنو؟ التفريط أو التعدي. بعد ارتفع السبب المقتضي للضمان ارتفع، فلا بد أن ترجع إلى يد شنو؟ يد أمانة كما كانت قبل التفريط. لكن هذا قول آخر، المصنف يقول لا، يقول إذا فرط فضمن ولو بعد ذلك ترك التفريط، أرجع الأمانة إلى الحرز وخلاها في مكان مناسب وأحافظ عليها، مع هذا لا تبرأ ذمته من الضمان. واضح؟ فإذا تلفت ولو من دون تعدي بعد ذلك أو تفريط هم يضمن، لأن هو في البداية حصل منه التفريط أو التعدي فضمن بعد ما يرتفع الضمان. واضح؟ فلا تبرأ ذمته بترك التعدي أو التفريط بعد ذلك. واضح المسألة؟ طبعا هذا أحد القولين. قول آخر لا، يرتفع الضمان وتبرأ ذمته. قال إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ، ولو جدد المالك له الاستيمان برئ. بني هنا تبرأ، يعني إذا سوى المالك جدد الاستئمان بعد التفريط، سلمها أو أراد أن يسلمها للمالك، المالك إيش قال له؟ قال له خليها عندك وديعة، يعني جدد شنو؟ الاستئمان. بعبارة أخرى جدد الوديعة، جدد جعلها وديعة عنده بعد التفريط. بلي هنا بعد لا يضمن إذا تلفت من دون تعدي وتفريط جديد، لأن ذاك التفريط السابق هو صار رجعها للمالك، أو بحكم الإرجاع المالك لم يقبضها وهو كان مستعد يرجعها، وجدد المالك شنو؟ جعلها وديعة، يعني جدد استئمانها، أي جعلها أمانة أو وديعة. فبعد ذاك ذيك الوديعة السابقة صارت انتهت، انتهى حكمها. حتى لو حصل له تعدي، صحيح هو سابقا شنو حصل منه شنو؟ احنا فرض كلامنا حصل منه التعدي او التفريط فضمن، بعد ذلك رجعها الى الحرز، ترك التفريط وقام يحافظ، هل يبرأ ذمته من الضمان؟ قلنا لا، بعد هنا ما تبرأ ذمته من الضمان الا بعد الارجاع، حتى لو ترك التعدي والتفريط، رجع ارجعها الى الحرز، مع هذا الضمان باقي لا تبرأ ذمته لأنه فرط. نعم لو جدد المالك الاستئمان بلي، بعد ذلك لم يضمن إذا لم يحصل تعدي أو تفريط جديد، لأن ذاك الوديعة السابقة بعد انتهت صارت كأن وديعة شنو؟ جديدة بعقد جديد هي نفسها. فبعد من الآن فصاعدا من حين الاستئمان الجديد هنا بعد لا يكون ضامنا إلا مع التعدي والتفريط، لأن ذاك التفريط السابق انتهى راح حكمه. واضح المسألة؟ نعم. قال إذا أعاد الوديعة بعد التفريط إلى الحرز لم يبرأ، يعني لم يبرأ من الضمان. واضح؟ نعم. وإن كان قد ترك التفريط، لكن بما أنه فرط صار ضامن. قال ولو جدد المالك الاستئمان برئ. بلي لو المالك جدد جعلها وديعة برئ، يعني برئ من الضمان بدون تعدي وتفريط، لأن ذاك التفريط السابق بعد انتهى. قال وكذا لو أبرأه من الضمان، أيضا لو أبرأه بعد ذلك بعد التفريط المالك قال له يا بأنت رجعتها إلى الحرس، أنا أبرأتك من الضمان، يعني أبرأتك من هذا التفريط الذي حصل سابقا، بعد أنت ما تضمن، يعني ذاك الضمان السابق الذي صار بموجب التفريط أو بسبب التفريط أنا أبرأتك منه، فبعد من الآن فصاعدا إذا فرط يضمن، ذاك التفريط السابق بعد انتهى. واضح المسألة؟ قال وكذا لا يضمن لو أبرأه من الضمان ولو أكره على دفعها إلى غير المالك دفعها ولا ضمان. هاي المسألة واضحة كما لو سُئلت يعني وما قدر إذا، فلو أكره، إجا واحد أكرهه غير المالك قال له هاي الوديعة تعطيني إياها وإلا قتلتك مثلا أو فعلت كذا وكذا، يعني يلحق به ضررا بليغ لا يتحمل عادة انتهاك عرضه، مثلا يسبب له جرح مثلا بليغ، يهدم عليه داره، المهم يعني يتوعده بضرر بليغ بحيث يصدق عرفا أنه شنو ها يعني بحيث يصدق عرفا أنه شنو مكره، مكره على دفعها إلى غير المالك، يعني هذا بعد من عامية نقول مجبور ما بيده يعني ما يقدر يسوي شيء، فبهج حالة بلي إذا أكره على دفعها إلى غير المالك لا يكون ضامنا، لأن قلنا هذا بعد ما يعتبر تفريط أو تعدي، لأن بعد هو مكره ليس باستطاعته أن يفعل شيئا، أكره على دفعها إلى غير المالك. واضح المسألة؟ كما لو سرقت ولا يتمكن من دفع السارق أو من رده. واضح المسألة؟ قال ولو أكره على دفع الوديعة إلى غير المالك دفعها ولا ضمان، يعني جاز دفعها إلى غير المالك ولا يكون ضامنا. واضح المسألة؟ قال السادسة إذا أنكر الوديعة أو اعترف أو ادعى التلف، أو اعترف وادعى التلف، هي هاي نانا واو أو غلط بي. قال إذا أنكر الوديعة أو اعترف وادعى التلف أو ادعى الرد ولا بينة فالقول قوله، يعني قول المنكر أو الذي ادعى التلف، قول المودع، المودع هو المنكر نفس المودع. قال قابلي فالقول قوله، طبعا هنا أنا مباقلت مودع لأنه بالبداية أنكر، يعني من يدعى عليه الوديعة، لأنه لما ينكر هذا جاء يدعي أنا مخلي وديعة، ذات ينكر شنو أصل الوديعة، فما يقدر بعد نسمي، ما معلوم أنه هذا مودع، لأن ربما شنو ربما كلامه صحيح ماكو وديعة أصلا ما مخلي، ما هو أصلا لم يكن مودعا، يعني ماكو وديعة. نعم أما أو إذا اعترف وادعى التلف أو ادعى بلي هذا يسمى مودع، لأن قطعا هو مودع، هو جاء يعترف أنه شنو أكو يمي وديعة، أنت خليت يمي وديعة لكنها تلفت من دون تعدي، أو ادعى يقول له رجعتها عليك أنت أجيت أخذتها، ذاك يمكن يقول له لا ما أخذتها. فبالنتيجة بالصورتين الأخيريتين نقدر نقول هذا مودع، أما بالنسبة إلى الأولى أنكر هنا ما معلوم أنه هذا يدعى أنه مودع، لأن ربما ماكو أصل ما مخلي يمي، واضح؟ فبالصورة الأولى الذي ادعي عليه الوديعة ينكر وصله تمام خلي يمي وديعة، واضح؟ فهنا هذا إذا أنكر ادعى عليه، اجيت على سالار وقلت له يا ابا وين كيلو ذهب خليته يمك؟ قلت يا عمي يا كيلو ذهب أنا ما عندي، أنت لم تضع يمي شنو عندي هكذا وديعة، هذا أنكر الوديعة. تارة لا يعترف يقول صحيح خليت يمي كيلو ذهب وديعة، لكن شنو؟ تا تلفت، اجي سارق سرقها انا كنت بالمدرسه، واجي واحد مسلح شال علي مسدس وقال لي تعال جيب الذهب والا اقتلك، وانا بعد ما اقدر اخذها وراح، او تلفت او ما الى ذلك. او لا، الصوره الثالثه يعترف بالوديعه ويدعي الرد، يقول لي انت رددتها لك، انت اجيت امس اخذتها ارجعتها لك، وانا اقول له لا ما رجعتها مثلا. فهنا المصنف قال في الصور الثلاثه فالقول قوله، يعني قول من انكر الوديعه او ادعى ردها او ادعى تلفها من دون تعدي. واضح؟ يعني في كل الصور يقبل قول المدعى عليه. واضح المسألة؟ قال فالقول قوله وللمالك إحلافه على الأشبه، على الأشبه بالقواعد. فالقول قول المؤتمن الذي يدعى عليه الوديعة إذا أنكر أو قال له رجعتها لك أو ادعت له، ومن حق المالك أن يحلفه طبعا، أن يحلف على عدم الوديعة أو على التلف أو على الرد. هذا واضح. قال أما طبعا هنا بالنسبة إلى ادعاء التلف، إذا كان ادعاء ما بمخالفة لظاهر الحال بل هنا يقبل قول بيمينه، كذلك الإنكار فرهم واضح. أما إذا قلنا رجعت لك إياها بدون بينة، هنا هل يقبل قول بيمينه؟ محل كلام، بس المصنف يقول بلي أيضا يقبل قوله. هذا واضح. قال أما لو دفعها إلى غير المالك وادعى الإذن فأنكر فالقول قول المالك مع يمينه. أما إذا كان المودع سلم أو دفع الوديعة لمن؟ إلى غير المالك، إلى شخص آخر، وادعى على المالك شنو؟ الإذن. قال له أنت أذنت لي في أن أدفعها لزيد. المالك أنكر، يقول له لا أنا لم أأذن لك في دفعها إلى فلان إلى غيري. بل هنا إذا ماكو عند المودع ماكو بينة على أن المالك أذن له، فهنا يقدم قول المالك بيمينه. واضح؟ فالمالك يحلف على أنه لم يأذن، فهنا بعد يكون الودعي أو المودع ضامن، لأن ما يصير يسلمها إلى غير المالك بدون إذنه، وادعاء الإذن ما يقبل بلا بينة. هذا واضح. قال بلي ولو صدقه على الإذن لم يضمن وإن ترك الإشهاد على الأشبه. واضح؟ هذا هو الأشبه بالقواعد، يعني بعد الإقرار أكثر. فإذا المالك صدقه على الإذن قال نعم أذنت لك، فهنا لا يضمن، وإن كان الودعي أو المودع ترك الإشهاد، ما خلى شنو؟ ما خلى شهود عندما أذن له. فعلى الأشبه بالقواعد بلي بعد إذا صدقه، فبعد ما يحتاج يقول له تعال إلا جيب بينة شنو تثبت، يعني هو نفس إقرار المالك بأنه أذن له هذا يكفي، أو دليل على يمن حجة على أنه أذن، وإن لم يكن له شهود كما هو مقتضى القواعد. واضح؟ وإن كان هناك بعض قول مهجور لعله أنه لا، إذا ما عنده شهود ما يقبل قوله. واضح؟ لكن هنا الودعي صدق المالك صدقه بعد. واضح المسألة؟ قال السابعة إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار فصدقها بعد شاف بينة قال إيه صحيح، ثم ادعى التلف قبل الإنكار، يعني قبل أن أنكر، لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان، ولو قيل تسمع دعواه وتقبل بينته كان حسنا. هنا في هذه المسألة إذا افترضنا أن المودع أنكر الوديعة، أنكر على المالك شنو؟ الوديعة. قال أنت لم تودع عندي، لم تجعل عندي المال وديعة، واضح؟ أو لم تضع عندي وديعة. المالك سوى أقام بينة، جاب شهود عدول شهداء على الوديعة، فبعد ذلك لما شاف صدق المودع، صدق قال إيه صحيح لكنها تلفت، وادعى التلف شنو؟ قبل الإنكار، لأن التلف إذا كان بعد الإنكار فهذا بعد صار ضمان، حتى لو تلفت هو ضامن، واضح؟ يعني خلنا نضرب مثال. مثلا أنا إجيت على المودع قلت له اعطيني وديعتي، أنكر، قال لي يا وديعة. أنا رحت مثلا بعد يوم أو يومين، ثاني يوم جبت شنو؟
بينة.
جبت البينة، جبت الشهود، جبت سيد علي واحد شهيدة، قال له لعمي أنت قدامنا إحنا أعطاك وديعة، خلي يمك مثلا كيس من الذهب وديعة. هنا قال هي صحيح لكن قبل الإنكار، يعني قبل زمان الإنكار هي كانت تالفة، أنا ما أريد أقول له تالفة انكرتها، كانت هي تالفة يعني إدى، لأن التلف إذا كان بعد الإنكار، مثلا إذا أنا قال قبل ساعتين تلفت أو البارحة، يعني بعد أن أنكر ادعى أنها تلفت بعد زمان إنكاره، خب هنا هذا ماكو فائدة يضمن، حتى لو كان كلامه صحيح فعلا تلفت بعد الإنكار فهو ضامن. ليش؟ لأن وجب الضمان بمن؟ بالإنكار، هو لما أنكرها وهي موجودة ضمن، فبعد يعني هو نفس الإنكار خيانة أو تعدي علي، فبهيك حالة إذا أنكرها وبعد الإنكار تلفت هذا ما بإشكال ضامن، يعني حتى لو تلفت بدون تعدي أو تفريط فهو ضامن، لأنه ما سلمها، أنكرها وبقاها عنده، فنفس إبقاءها عنده هو تعدي بعد الإنكار، واضح؟ فحتى لو صدق، حتى لو بين صحيح كانت تالفة بعد الإنكار، همينا شنو؟ همينا هو ضامن. أما إذا ادعى لا، قال قبل الإنكار هي كانت تالفة، يعني إجا لما أنا جبت بينة أقر بالوديعة لكن قال هي كانت تالفة قبل أن أنا أنكرها عليك، يعني أنت من إجيت طالبتني بها، هي كانت شنو؟ كانت تالفة قبل ذلك، يعني حتى يبرأ من الضمان، لأن إذا قبل الإنكار تالفة معناه ماكو ضمان، لأن قبل أن ينكرها هي تلفت عنده بدون تعدي، لا على الأقل إذا ماكو أنا ما أثبت عليه التعدي وهو ينكر التعدي أو التفريط. فهنا لم يقبل قوله، لأن الإنكار أوجب الضمان، ادعاء التلف قبل الإنكار هنا قال لا يقبل لأنه يضمن. المصنف يقول لا، الصحيح أن نطالبه بمن؟ بالبينة، نقول له جيب بينة أن التلف كان شنو؟
قبل
وقت كان قبل الإنكار، قبل زمان الإنكار، فإذا أقام البينة على أن التلف كان قبل الإنكار بعد بني لا ضمان عليه، بني لا يكون ضامنا، واضح؟ لكن كون يقيم بينة أن التلف إيش وقت؟ قبل الإنكار، واضح؟ قال إذا أقام المالك البينة على الوديعة بعد الإنكار، يعني بعد أن أنكر المودع، أنكرها المالك جاب بينة فصدقها، من صدقها؟ المودع، لأن المودع قال فصدقها، ثم ادعى التلف قبل الإنكار، ادعى قبل زمان الإنكار هي كانت تالفة، واضح؟ لأنه إذا يقول تلفت بعد الإنكار هذا خميفيده، يعني لا يرفع عنه الضمان. قال فادعى التلف قبل الإنكار لم تسمع دعواه لاشتغال ذمته بالضمان. هكذا قيل أنه ذمته اشتغلت بالضمان باعتبار أنه لما أنكر وبعد الإنكار أقيمت البينة وثبتت ذمته تشتغل بالضمان، فبعد ما يقبل ادعاء أنه تلفت قبل الإنكار. واضح؟ قال ولو قيل تسمع دعواه وتقبل بينته كان حسنا. يقول لو قلنا هكذا قيل بأنه لا تسمع الدعوة وذمته تشتغل، لكن المصنف يقول لا، إذا نقول أنه تسمع دعواه وتقبل شنو؟ البينة، يعني تسمع دعواه مو الرد الدعوة، وإن طالب بمن؟ بالبينة. نقول له أقم البينة أن التلف كان قبل الإنكار لا بعده، فهنا إذا قدر يقيم بينة بعد تسمع دعوة تقبل منه البينة ولا يكون ضامنا. صحيح هو أنكر والإنكار كان يعني تعدي، لكنه إذا ثبت أنه قبل الإنكار هي تالفة بعد هنا بالبينة، فهنا بعد ما نجي نضمنه، يعني هذا حسن إذا نقول بعدم الضمان. واضح المسألة؟ قال ولو قيل تسمع دعواه وتقبل بينته كان حسنا. الثامنة إذا عين له حرزا بعيدا عنه وجب المبادرة إليه بما جرت العادة، فإن أخر مع التمكن ضمن، ولو سلمها إلى زوجته مثلا لتحرزها ضمن. فهذا هم واضح. فإذا المالك عين له حرز
بس مكان بعيد،
بس مكان مثلا بعيد، قال له هذه الأوديعة احفظها في الحرز الفلاني، والحرز بمسافة بعيدة، هنا إذا أخر وضعها بما جرت العادة، يعني المدة مدة التأخير في وضعها بالحرز كان بحسب المتعارف، يعني هذا يحتاج إلى زمان إلى أن يصل، فبهج حالة هذا التأخير بالمقدار المتعارف لا يوجب الضمان. فإذا تلفت قبل أن يضعها في الحرز والتأخير كان بحسب المتعارف ما يكون شنو؟ ما يكون ضامن. أما لو كان التأخير أكثر من ذلك، يعني هو ما خلاها بالحرز وأخرها لفترة طويلة بدون عذر، خلاها خارج الحرز، بهيك حالة لو تلفت يكون يضمن. ليش؟ لأن نفس التأخير هذا تفريط، أحسنتم، لأنه هو لازم يضعها وين؟ بالحرز. قال له هاي الوديعة ضعها في الحرز الفلاني في القاصة، في صحيح القاصة بعيدة لكن التأخير بالمقدار المتعارف مسموح به، أما مو يخليها خارج الحرز شنو؟ لفترة أطول بدون عذر، فبهيك حالة هذا هو تفريط. واضح؟ وكذلك لو سلمها إلى غيره، إلى زوجتي، قال هذه روح خليها بالحرز، أو هنا أيضا يضمن، لأن المفروض لازم شنو؟ هو يضعها في الحرز، لأن سلمت بيده هو المسؤول عنها، فما يصير يسلمها إلى غيره. واضح المسألة؟ هل نطلع على السريع نكمل وقت طويل؟
درسنا
احنا بس 5 دقائق نكمل كتاب الوديعة. قال التاسعة إذا اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها قيل تخرج من أصل تركته ولو كان له غرماء فضاقت التركة حاصهم، يعني شاركهم بالحصة، حاصهم المستودع وفيه تردد، احتمال أنه من جهة الاعتراف ما يقبل هذا اعتراف في حقوق الآخرين. فإذا افترضنا اعترف بالوديعة، يعني شخص أقار بأن أنا لفلان عندي وديعة، قال يا بفلان عند يمي وديعة، ومات وجهلت عينها، ما نعرف عين الوديعة يا هي، واضح؟
نعم.
أنه اختلطت بأمواله وما ندري. فهنا قيل تخرج من أصل التركة، قيل أنه هذه مثل الدين، من أصل التركة تخرج والباقي يوزع شنو على الورثة ميراث. زين، هذا لو كانت التركة تسع. أما لو افترضنا له غرماء والتركة ضاقت، يعني كان غرماء، تدرون يعني شنو شنو غرماء؟ ديان، أحسنتم، عنده يطلبوا ديانة، والديانة شبيه أكثر من التركة، ضاقت التركة، هذا معناه يعني التركة أقل من الديون، من ديون الغرماء، يعني التركة لا تفي بمن؟ لا تفي بالديون، ضاقت عن الديون، واضح؟ وإحنا تقدم الكلام، تذكرون قلنا إذا تركة الميت ضاقت عن الديون شو نسوي؟ بالنسبة طبعا بعد ميراث ماكو، وبالنسبة نوزع التركة على الديان، فنجمع الديون كلها شقيت ونشوف التركة شقيت. فإذا التركة طلعت مثلا 90 والديون 100، فنعطي لكل مدين، لكل دائن عفوا، لكل دائن شقيت 90% من دينه بحسب النسبة، يعني نشوف نسبة التركة إلى الديون شقيت، كل غريم ندفع له من دينه بتلك النسبة. فإذا كانت التركة 80% من الديون، فبهيك حالة نعطي لكل مدين لكل دائن شقيت 80% من دينه، اللي يطلب 10 نعطي 8، اللي يطلب مثلا 5 نعطي 4، وهكذا. فهنا قال إذا كان له غرماء وضاقت التركة، هذا صاحب الوديعة الذي اعترف الميت بوديعته، قال هذا همين شنو؟ يكون مثل الغرماء، يشارك الغرماء بحصة من الدين، حاصهم يعني شاركهم بالحصة بالنسبة، بنسبة ماله إلى الموجود، واضح؟ هنا قال ولو كان له غرماء فضاقت التركة حاصهم المستودع بكسر الدال، يعني صاحب الوديعة. قال المصنف قال وفيه تردد، في هذا الحكم تردد. ليش؟ لأنه إذا الوديعة بعينها موجودة لكن جهلناها، فوق هنا المالك أحق بعينه، ربما نلجأ إلى القرعة لاستخراج العين، وربما إذا كان في مرض الموت يعني بتفصيل مثلا من جهة كونه أقر، لأن هنا ماكو بينة من جهة اعترافه، والتركة ضاقت عن الغرماء، فربما يكون هذا الإقرار مو إقرار في مال نفسه، إقرار في شنو؟ في حق الغرماء، كما تقدم مثله، قلنا إذا كان بعد أن أقاموا الغرماء عليه البينة رادوا يقسمون أموال المدين، ادعى بمن؟ بدين، تذكرون؟ إذا ادعى يعني أقر بدين لشخص آخر، قال فلان يطلبني كذا مبلغ، قلنا مثل هذا الإقرار شنو؟ محل إشكال، قد يكون باطل، لأنه هذا لما يقر احتمال أكو تهمة أنه يريد شنو؟ يريد يضر بالغرماء، أحسنتم، قد يكون متواطئ، يقول أنا راح أقر لك أنت تطلبني، أنا مثلا شبت نفسي أموالي راح تقسم، أنا كل ما عندي مثلا فد مبلغ فد 100,000 دينار، أنا مطلوب 120، يعني أموالي 5 أسداس الديون، واضح؟ واضح. فأنا بشبت نفسي هالشكل، ذولا راح يقسمون أموال، قلت سيد علي يطلبني كذا مبلغ، فد مبلغ كبير مثلا فد 100,000، فد 5، حتى جزء منه يروح إله، وأنا قلت له بأنت أقول أنا أنت وأنت عود بعدين رجع لي المبلغ أو أعطيني نصفه أو ما إلى، فاحتمال هذا يعني لأن هنا هيك حالة لما يقر بمال هنا يصير مورد شنو؟ مورد تهمة أنه هذا يريد يضر بمن؟ بالغرماء حتى لا يروح كلهم. فهنا هم هذا هم هنا نفس الكلام. فاحتمال أنه هذا لما أقر قبل موته من جهة بس هنا الظاهر اعترف ثم مات يعني لم يكن في مرض الموت أو لم يعلم. فالتردد مو من هالجهة، التردد من جهة أنه احتمال أن المودع أحق بعين وديعته فلا بد من إخراجها مثلا بالقرعة أو ما إلى ذلك. واضح المسألة. قال العاشرة: إذا كان في يده وديعة فادعاها اثنان فإن صدق أحدهما قبل وإن أكذبهما فكذلك، يعني فيقبل، وإن قال لا أدري. إسه إذا كان بيده مال وديعة ادعى اثنان، كل من يقول هذه أنا مالتي مخليها وديعة. طبعا هنا إذا المالك الذي بيده عفوا صدق أحدهما قال لا هذه لفلان فلان يكذب، يقبل قوله لأن هو صاحب اليد. كذلك إذا كذبهما يقبل قوله، إذا قال لا هاي وديعة لا لهذا ولا لهذا، لشخص ثالث أو أصل مالتي مو وديعة، فهنا أيضا يقبل قوله. واضح؟ لأنه ما عندهم بينة وهو صاحب اليد، فيقبل قوله على ما في يده. واضح؟ مثل هاي عبايتي اجوا اثنين قالوا هاي مالتنا، كل من يدعي، فإذا أنا صدقت أحدهما خب يقبل قولي، وإذا كذبتهم اثنينهم هم يقبل قولي لأن أنا صاحب اليد. واضح؟ قال فإن صدق أحدهما قبل وإن أكذبهما أيضا قبل فكذلك، يعني فكذلك يقبل قوله. وإن قال لا أدري، أما إذا قال لا هاي مو مالتي صحيح يا وديعة لكن أنا ما أدري من مودع له هذا أو هذا، نسيت أني. واضح؟ أنا نسيت الشر، كما لو صرنا مثلا ذول اثنيناتهم متعودين يودعون يما دائما مثل ما نقول معاميل باستمرار يودعون، فهو ممكن ينسى يقول أنا راح من بالي لو هذا لو هذا، نسيت مثلا أيهما أودعها. فهنا نشي نسوي صاحب اليد قال لا أدري أو نسيت، قال وإن قال لا أدري أقرت في يده حتى يثبت لها مالك. طبعا هنا إن قال لا أدري مو من جهة أنه يعني يقول أحدهما، هذا هم نجي بعدين لابد يجيب القرعة، إذا قال نعم أحدهما لكن ما أقدر أعين هنا تجري القرعة، لكن إذا قال لا أدري مطلقا يعني ما أدري ذولا أو غيرهم يجوز، أنا أدري هذه وديعة بس راح من بالي شنو؟ الشخص اللي مخليها أحسنتم، راح من بالي أنها لمن؟ لعلها لأحدهما أو أصل لغيرهما. واضح؟ يعني قال أنا نسيت لا أدري لمن هي، أدري هاي مو مالتي لكنه ما أعرف صاحبها يعني ما أدري من ودعها، لعله شخص ثالث غير ذولا، لعله أحد هذين الشخصين. واضح؟ فإذا قال لا أدري أقرت في يده تبقى بيده، يعني نبقيها بيد من؟ بيد هذا المودع الذي صاحب اليد حتى يثبت لها مالك، حتى يثبت المالك من هو. واضح؟ ببينة أو بالسؤال يعني بالفعوة لابد طبعا من البينة. قال وإن ادعيا أو أحدهما علمه بصحة الدعوى كان عليه اليمين. أما إذا أحد الشخصين أو كلاهما ادعوا لا هو يعلم، يقولون هذا يكذب يقول ما أدري، هو يدري شنو هذه لي، أنا أقول أنا هو يدري هذا يكذب يقول أنا ما أدري إلمن. واضح؟ يعلم بأنها لي، أو الآخر نفس الشيء يقول هو يعلم، أو أحدهما ادعى الآخر ما ادعى عليه العلم، بس قال هذه إلي. أما واحد قال لا هو يعلم بأنها لي، هذا يقول أنا ما أدري يكذب مثلا. فبهتش حالة إذا ادعي عليه هكذا بلي جاز، يعني كان عليه شنو اليمين، يحلف على عدم العلم، يحلف يطالب باليمين أنه لا يعلم، أنه فعلا ما يدري، مو أنه يكذب مثلا. واضح، واضح المسألة. قال وإن ادعيا أو أحدهما علمه، ادعوا عليه أنه يعلم بصحة الدعوة، بصحة دعواه،
عمله أو علمه،
علمه يعني يدعي أنه يعلم، يكذب في ادعائه لا أدري. واضح. قالوا هو يعلم بأني أنا صاحب هذا، يقول ما أدري يكذب. واضح. فإذا هالشكل ادعي عليه، ادعي أنه يعلم
أنك
تبع عمله، لا علمه، عمله في الدعية علمه بصح، واضح وراء علمه بصحة الدعوة، عمله بالصحة ما إلى معنى يعمل بالصحة شو واضح، واضح يعلم بصحة الدعوة. وايد ما طبعا شاب دار شاب ينخذ اشتباه في الدنيا. علمه بصحة الدعوة كان عليه اليمين، طبعا واضح اليمين يحلف على ماذا؟ على عدم العلم، لأني لا أعلم، هذه لمن؟ واضح؟ إذا ادعي أنه يعلم. الحادية عشر إذا تفرط واختلفا في القيمة، فإذا ثبت التفريط والضمان، يعني المودع مفرط، إما قامت البينة على التفريط أو هو أقر بالتفريط، بالنتيجة التفريط شبيه
حصل
ثابت ما بإشكال، يعني ثبت أو أقر به، فيعني إذا أقر يعني لما نقول التفريط ثابت معناه شنو؟ معناه الضمان ثابت، يعني هو ضامن. واضح. لكن وقع الاختلاف في القيمة، أنه هاي الوديعة المودع يقول يا بصعي أنا فرطت وتلفت بتفريط مني، أو أقيمت البينة على أنه كان مفرطا وثبت عليه الضمان، لكن الخلاف وقع بين المالك والمودع بمن؟ بالقيمة. هذا يقول لعمي وديعتك الأمانة اللي تلفت ما تسوالها، هو قيمتها 100 دينار، تقول لا هاي قيمتها 500 دينار، هذه من النوع الأصلي، كانت ماركتها شنو؟ أصلية درجة أولى، واضح، صناعة إنجليزية محترمة. يا عمي هي كلها كانت صينية مستعملة، بليد مستعملة صينية، من قيمتها ما تسوالها 100 دينار، ذاك يقول له لا قيمتها 500، خمسة أضعاف، لأن كانت إنجليزية من النوع ماركتها جيدة. فالمهم اختلف بمن؟ بالقيمة. هذا يقول له ماركتها إنجليزية درجة أولى قيمتها أقل شيء 500، ذاك يقول له لا عمي صينية ما تسوى لها 100 دينار. واضح؟
نعم.
فهنا شلون؟ قال فالقول قول المالك مع يمينه، هكذا قيل، لكن المصنف يعترض، قال وقيل القول قول الغارم، يعني المودع الغارم الذي عليه الغرم، أي من الغارم؟ يعني الذي اشتغلت ذمته بمن؟ بالضمان، الذي يجب عليه الضمان والأداء. قال وقيل القول قول الغارم مع يمينه وهو أشبه، الأشبه هكذا، ها، لأن هذا ينكر الزيادة، يعني صحيح هذا من جهة أنه ماله وهو أعرف بماله يدعي، لكن هنا ما إن علاقة بما صحيح. الآن مورد الدعوة أو الخلاف شنو؟ مقدار ما اشتغلت به ذمة هذا المودع، مو أنه هذه حاجته أوصافها شلون كانت، بل إن افترضنا أنه هناك فشي يتعلق بوصف مال المالك، أنا أقول يا أبا مالي كان من النوع الإنجليزي قيمته غالية، يقول لي لا مالت، هنا يقبل قولي. إذا افترضنا يترتب فالحكم عن يمن على كونها كذا. واضح، واضح المسألة. أما هنا مثلا قد يكون انا صاحب محل اشترى مني سيد علي بعدين انا دفعت له وحده اجي قل يا بهاي دفعت لي اياها ما كان ما وقع عليها العقد كانت صينيه انا مشتري منك وحده اقول له لا انا دفعت لك فرد شنو فرد واجد للمواصفات وهي تالفه ما موجوده مثلا او كذا فبهيك حاله بل يقبل قولي باعتبار انا ممكن ان يقبل باعتبار انا شنو ها نجري أصالة الصحة فنقول أنا دفعت له فرض وهو اشترى مني وشافه فادعاء أنه أنت دفعت لي فرض من واجد للصفة لا أقول له أنا لأن أنا أعرف بمالي واضح؟ يعني أقول له أنا ما الذي دفع فهنا ممكن يقبل قول المالك أما في مثل هذه المسألة النزاع حول ماذا؟ حول ما اشتغلت به ذمة المودع لما اختلاف بالقيمة يعني المالك يقول حاجتي كانت انجليخ وكانت انجليخ شنو احنا كلامنا يقول قيمتها 500 يدعي ارتفاع القيمة فاحنا نجي نقبل قوله باعتبار انه انجليزي قيمته كذا هذا خلاف القاعدة لانه هذا جاء يدعي عليه شنو اشتغال ذمته بمبلغ اكثر ذاك يقول له لا انا ذمتي مشغولة بأقل بمئة فمقتضى القاعدة أن يقبل قول من؟ قول الغارم مع يمينه مو قول المالك مع نعم إذا أكو بين للمالك فهو وإلا فيقبل قول الغارم لأن النزاع حول مقدار ما اشتغلت به ذمة الغارم المودع واضح؟ هذا يكون ذمتي مشغولة بمئة أنت حاجته مو صحيح هو النزاع حول وصف العين الوديعة هذاك يقول له كانت إنجليزية من الماركة الجيدة درج وهذا يقول له لا عمي كانت صينية تعبانة لكنه مرجع النزاع علما النزاع بالأصل هذا كله مقدمة أو مثل ما نقول لازم مع النزاع أصل يعني مرجع النزاع علما إلى مقدار ما اشتغلت به الذمة هذا لما يقول لك الإنجليزية معلنة سيئة يعني يقول له أنت ذمتك مشغولة إلي ب500 بسبب ضمان التلف هذا يقول له لا أنا ذمتي مشغولة بشكل ب100 مثلا لأنها صينية قيمتها 100 بالنتيجة لما يقول له صينية يعني يقول له أنا ذمتي مشغولة ب100 هذا مفاد النزاع صينية ولا إنجليزية تالفة رايحة شنا علاقة؟ احنا نجي نقبل قول المالك واضح؟ الآن الكلام في ماذا؟ فيما اشتغلت به الذمة هذا يقول له أنا 100 ذاك يقول له لا أنت مطلوب 500 واضح المسألة قال وقيل القول قول الغارم مع يمينه وهو أشبه يعني وهو الأصح والأشبه بالقواعد واضح المسألة لأن النزاع مرجعه أو نتيجة أن النزاع في مقدار ما اشتغلت به الذمة قال الثانية عشرة إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث فالعفو إذا مات المودع بكسر الدال إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث إلى وارثه طبعا هنا ليش بكسر الدال لأن واضح إذا المودع مات فما يسلموها لوارثه لازم يرجعها إلى الورثة لازم يعيدوها علما إلى المالك اللي أودعها فالكلام مات المودع قال إذا مات المودع يعني الذي أودعها بكسر الدال مو المودع المودع يعني الذي أودعت عنده بالفتح لا إذا مات المودع سلمت الوديعة إلى الوارث فإن كانوا جماعة إذا افترضنا هذا المودع المالك ورثته أكثر من واحد جماعة قال سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم إما إلى الكل كل من يسلم له حصة من بحسب الحصة الإرثية أو إلى واحد يقوم مقامهم إذا هم من طين وكالة الواحد وكيلهم أو مثلا بهم قاصرين ويسلمها إلى القيم الولي عليهم بلي هنا ممكن إذا كانوا قاصرين يسلمها إلى وليهم أو إذا أوكلوا شخصا يسلمها إلى الوكيل أما إذا لا بدون أن يكون هناك وكيل أو ولي، يعني كل واحد يأخذ حصة لازم هو سلمها إلى البعض بدون إذن الباقي، هنا يضمن شنو؟ حصص الباقين إذا ما انطاهم إياه هذا الذي سلمها، لأن هذا اللي سلمها إله سلمها له ربما أكلها ما انطاهم، فهو يضمن لأن هو لازم يسلمها لمن؟ إلى أصحابها إلى مستحقيها، فإذا سلمها إلى غيرهم بدون إذنهم ولم تصل إليهم فيضمن. واضح المسألة؟ يعني مثلا واحد خلى أمي وديعة مات عنده 4 أولاد، أنا شلت اعطيتها لمن؟ إلى واحد من هؤلاء 4، قلت له هذه إلك مالتك وتأخذ حصتك وحصة أخوتك، هو لنفترض أكلها ما أنطى حصة أخوته، فأنا ضامن لأخوته 3 حصصهم. ليش؟ لأن بدون إذنهم أنا أكون كل من أسلم له حصة، أو يجون كلهم أعطيهم إياه أقول يا أبا هاي مالتكم 4، إما أسلمها كل من حصة بيده أو أسلمها إنهم جميعا، أما أسلمها لواحد بدون إذن الباقين فهذا إذا ما وصل إليه حقهم أنا أكون ضامن. واضح المسألة؟ قال ولو فإن كان الورثة جماعة سلمت إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم كالوكيل مثلا، ولو سلمها إلى البعض من غير إذن شنو؟ ضمن حصص الباقين. واضح المسألة؟ الحمد لله رب العالمين. اليوم هو اليوم.